بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذرية آل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشاهدي الأماجد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع هذا اللقاء الجديد وفي هذه السلسلة المباركة روض المحبين في مناقب عائشة أم المؤمنين، ومع الحلقة الثانية أو الجزء الثاني من مقاصد التشريع، وذلك لأن قد رأينا أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها إنما أسست فتواها وفقهها ودرسها للإسلام على مقاصد التشريع، فتجد أن كل ما صدر عنها رضي الله عنها مشبع بالإحاطة بمقاصد التشريع والغايات الكبرى التي هدف إليها هذا الدين. لمح ذلك الجيل الأول ودللوا عليه بعدة أدلة، وظهر في المتأخرين من أفرد هذا العلم بالتصنيف كما سيأتي معنا، وأظهر فيما تكلم فيه اجتهاد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكيف استطاعت بفهمها لمقاصد التشريع أن تفتي في نوازل وفي مسائل مستجدة، وأن يكون لها فيها قصب السبق. إذن فقد أسست لنا هذه السيدة الفاضلة هذا العلم الكبير وأشارت إليه من جهات عدة، من جهة طريقتها في جمع الأدلة والاستقراء، ومن جهة الوصول إلى المقاصد الكبرى والأركان الكبرى في الشريعة حينما تريد أن تتكلم في مسألة جزئية أو مسألة فرعية، استطاعت أن تبني لنا كذلك طريقا جديدا في باب التيسير وباب اليسر، وكذلك باب فهم النصوص فهما جيدا متلائما مع مقاصدها. لذلك أيها السادة الأحبة الفضلاء، فإن قد وقفنا بعض الوقفات في اللقاءات الماضية عند هذا الباب، وهو باب مقاصد التشريع وصلته بالفتوى وصلته بالاجتهاد، والآن نكمل على الطريق الذي بدأناه، تلك الخطوات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون خطوات مباركات نافعات طيبات. الحقيقة يا أيها الأحباب أن علماء الإسلام أدركوا منزلة مقاصد التشريع في الفتوى وفي الفقه، ولا أقول علماء فقط يعني الذين جاءوا بعد الصحابة والتابعين، بل أقول وأقصد من العلماء كل من يصح أن يطلق عليه عالم في هذه الأمة، سواء من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما سيأتي معنا كيف اهتم الصحابة وكيف اهتم التابعون وكيف اهتم الأئمة ومن صار على دربهم إلى اليوم بهذا العلم. بل أنني أقول إن هذا العلم لم يقف الاهتمام به فقط عند هذا الجيل الفريد وعند العلماء وأتباعهم، بل امتد أيضا إلى أعداء الإسلام. وهنا تعجب إذا علمت أن أعداء الإسلام أدركوا مقاصد التشريع بل وكتبوا فيها، ولا يقف الأمر عند هؤلاء، بل بعض المتهوكين الظانين أنهم يرفعون لواء التجديد، هناك تجديد بحق، تجديد ملتزم بالسنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها أو دينها، فهذا التجديد إنما هو إحياء لما هو منشور في السنة وهو موجود في أصل الدين. أما التجديد الذي عند هؤلاء فإنه تبديد وليس تجديدا، يصح أن يقال عليه تبديد. لماذا؟ لأنهم بزعم فهم مقاصد التشريع ودفاع مقاصد التشريع أبادوا النصوص الجزئية والمسائل الفرعية، وقالوا إذا كانت الشريعة مقصده الأعظم حفظ النفوس وحفظ الأموال والأعراض وكذا، فلا داعي إذن للتقيد بهذه الأدلة الفرعية. ولكن هم لم يصرحوا بكلمة الأدلة، ولكن قالوا لا داعي للتمسك والقعود على الفقه القديم، بل نحتاج إلى قراءة جديدة للنصوص الشرعية في ضوء مقاصد التشريع. تأمل، هم يريدون جر مقاصد التشريع لمآربهم هم، لتدمير الشريعة، لإذهاب هذه المسائل العملية التي في حياتنا اليومية، بزعم أن مقاصد التشريع تأباها في عصرنا الحاضر. فمن مقاصد التشريع انطلقوا بفهمهم هم وبعقولهم هم إلى هدم أفراد الشريعة وجزئيات الشريعة. كان لابد على أهل السنة، لابد على الدعاة، لابد على العلماء أن ينتبهوا إلى ذلك، حتى لا يستخدم هذا العلم الشريف الذي هو في الأصل لإحياء الشريعة والدفاع عنها، حتى لا يستخدم هذا العلم من قبل هؤلاء العلمانيين ومن سار على ضربهم في محاولة تشويه الشريعة أو ضرب الشريعة عند الناشئة. الشريعة لا تضرب، ولكن هم يريدون تصوير الشريعة ويريدون جعل الشريعة بصورة غير حقيقية عند الناشئة، وكله تحت مظلة أننا نعمل تحت مقاصد التشريع الكبرى. حتى أني قرأت لبعضهم، بعض المشاهير، كلام كتبه في كتابه مقاصد التشريع وضروريات التجديد. قال فيه بعد أن ذكر أن الشريعة مهتمة بالمقاصد وأن هذه الشريعة تقبلها العقول وكذا وكذا وكذا، من هذا الباب دلج ودلف إلى تدمير النصوص الجزئية. يعني هو استطاع أن يقول لك أن الفتاوى القديمة يعني لا داعي لها، والمذهب القديم لا داعي له في ظل المستجدات العصرية وفي ظل احتمائنا واستظلالنا بمقاصد التشريع نفعل أي شيء. ومن حق أي إنسان عندهم أن يبدد ما شاء في الشريعة بزعم أن هذه المسائل الجزئية ينبغي أن لا ينظر إليها لجلب أو للتنعم بالمقاصد الكبرى، فإن هذه المسائل الجزئية كانت تليق بزمانهم. أما نحن فنحتاج إلى قراءة جديدة وفهم جديد وفقه جديد في ظل مقاصد التشريع. فجعلوا مقاصد التشريع بابا يردون به الأحاديث الصحيحة، ويؤولون به الآيات على غير وجهها، ويردون به ما أجمع عليه العلماء السابقين، يعني ضربوا الشريعة وأرادوا ضرب الشريعة من هذا الباب. لذلك كان واجبا على حراس الشريعة دائما أن يسدوا هذه السلمة وهذه الثغرة بالقيام بعلم وفقه ودراسة متماعنة لهذا الباب ولهذا الفن، فن مقاصد التشريع، حتى يقطعوا السبيل على هؤلاء المتهوكين الذين يريدون تلمس الثغرات لضرب الشريعة باسم الشريعة أو باسم مقاصد التشريع. لذلك يا أحباب أبدأ معكم وأذكر بما قلته، آملا بفضل الله تبارك وتعالى أن نؤدي بعض الحق الذي علينا في هذا العلم وتجاه هذه الأمة وتجاه هذا الدين، وأن يعلم كل مشاهد ومشاهدة مدى أهمية هذا العلم، لعل البعض يتحرك فيدرسه ويقرأه ويراجعه، أو على الأقل يكون في حماية من هؤلاء الذين يأتون تحت مظلة مقاصد التشريع بما يهدم الدين وبما يمحو الجزئيات التي يسموها يعني فرعية قد انتهى زمنه. لكن نبدأ بعون الله تبارك وتعالى ونقول ومذكرين بأهمية مقاصد التشريع. قلنا إن مقاصد التشريع هي المعاني والحكم التي راعاها الشارع عند تشريع الأحكام، أو قل الحكم السامية التي راعاها الشارع وبنى عليها أحكامه في جميع أبواب الشريعة. وحينما نقول الشريعة لا نقف عند بابا واحدا، إنما نقصد الشريعة بجملتها من عقائد وعبادات وآداب. وهذا يعني من باب الأمانة العلمية نقول إن من نبهنا على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية حينما أفهمنا وحينما دلل أن الشريعة لا ينبغي أن تطلق على الفروع العملية فقط، وإنما ينبغي أن تكون مطلقة وظاهرة في معاني العقيدة ومعاني العبادة والآداب والأخلاق وغير ذلك، فكل ذلك من شرع الله وكل ذلك من رحمته سبحانه وتعالى. قلنا كذلك أن الشريعة أو طلاب العلم أمام الشريعة صنفان. الصنف الأول لفظي، يسأل ماذا قال الله. الصنف الثاني قصدي أو مقاصدي، يبحث عن ماذا أراد الله، ماذا أراد الله، هذا هو الذي نريده وهذا هو الذي نشجع عليه. إذن الدراية بمراد الله هي الفقه، وهو المقصود الأعظم من هذا العلم. ولا يستقيم لنا العمل بالشريعة أبدا، ولا أن نزعم أننا دعاة للشريعة بدون دراسة ومعرفة هذا العلم، علم مقاصد التشريع. كل من تكلم في الشريعة وهو لا يعلم المقاصد ولا يسير على ضرب الشريعة، على مقاصد الشريعة، يكون مختلا أو قاصرا، ولا يحسب ذلك أو ينسب إلى الفقه الإسلامي الأصيل. كل التخصصات تحتاج إلى فقه الشريعة كما قلت سابقا، لكن العلماء هم أشد الناس حاجة، لأنهم هؤلاء هم الذين يقدمون الناس إلى الشريعة ويقدمون الشريعة إلى الناس، فلا بد من إحداث موائمة بين عقول الناس وبين مقاصد التشريع أو بين الشريعة، حتى يستطيعوا ربط الناس بالشريعة ربطا بصيرا متقنا. لذلك وجب على الدعاة وعلى الأئمة وعلى الكتاب في الحقل الإسلامي أن يهتموا بمقاصد التشريع حتى يستطيعوا تقديم الإسلام تقديما جميلا وسهلا. كذلك العلم بمقاصد التشريع يعني لا يقف عند العلماء والدعاء، بل الإعلاميين كما قلت والدارسين والسياسيين والاقتصاديين، كل من تصدر في عمل في دولة الإسلام لابد أن يعي مقاصد الإسلام وأهداف الإسلام، حتى لا يسير في الخط المعاكس، حتى يسير في ضرب الإسلام ويقدم شيء للإسلام ولو كان قليلا، أو على الأقل يحافظ على الموجود. يعني نقول أنت إن لم تستطع تقديم شيء، يكفي أنك بفقهك لمقاصد التشريع أن تحافظ على الموجود، إن لم توجد معدوم على الأقل تحافظ على الموجود في هذا البناء. فالكل محتاج إلى فهم مقاصد التشريع، الآباء والأمهات، وأنا ضربت مثل حتى قائد السيارات، الكل محتاج لفهم مقاصد التشريع. كذلك نقول أيها الأحباب، عندنا في هذا الباب، ولا أريد إعادة ما قلناه سابقا، في مقاصد عامة وفي مقاصد خاصة. مقاصد عامة رفع الحرج عن كل النفوس، حفظ النفوس وحفظ الأموال، كذلك مقاصد عامة، لكن هنجد في كل باب الأبواب الفقه في مقصد خاص زي الصلاة والزكاة، في مقصد وحكمة من مشروعية الصلاة والزكاة والصدقة إلى غير ذلك. وكذلك نقول إن في الماضي كان يبحث في مقاصد التشريع تحت اسم محاسن الشريعة أو روح الشريعة، وكان هذا العلم كما قلت لحضراتكم سابقا كان في ضمن علم أصول الفقه، يعني كان علم مقاصد التشريع موجود في المؤلفات القديمة ولكن كان ضمن علم أصول الفقه، لكن ميزوه بعد ذلك لشدة الحاجة إليه ولكثرة النوازل والمحدثات الجديدة والتي تحتاج إلى بيان حكم الله فيها، فلأجل ذلك قالوا ما هو المفتاح، ما هو المفتاح لمعرفة أحكام هذه النوازل؟ قالوا المفتاح أن تفهم مقاصد التشريع، فأفردوا هذا العلم عن علم أصول الفقه بالتأليف. كان موجود في علم أصول الفقه خاصة في باب القياس والكلام عن العلة والوصف المناسب، وكان موجود كذلك في المصالح المرسلة. كذلك نقول أيها الأحباب، التضلع بعلم مقاصد التشريع يجعلنا نستطيع فهم المسائل الجزئية. فحينما نقول مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، نستطيع فهم المسائل الجزئية التي تحت هذا الباب، ونستطيع أن نفتي في مسائل كثيرة لما تكلم فيها السابقون. كذلك نقول ما وجدت مجتهدا قط إلا وتجده في كلامه وفي فتواه ممتلئا متشبعا بمعرفة مقاصد التشريع، وهو الذي أعانه على أن يكون قد بلغ هذه المنزلة، منزلة الاجتهاد، حتى ولو اجتهد في الفتوى. فكل من تضلع بعلم الشريعة وكل من سبر غوره يستطيع أن يتقدم للناس وينظر في المستجدات التي تقع لهم. كذلك نقول ربما تجد تصريحا من العلماء بالمقاصد، وربما يأتي ذلك في ضمن الكلام. الشاهد أن أهم شيء في باب الاجتهاد وفي باب معرفة الأحكام هو فقه مقاصد التشريع. كذلك نقول أيها الأحباب، إن العلماء السابقين لم يجعلوا هذا العلم في الأول مستقلا، قلنا لأن تدوين العلوم بطبيعته يبدأ من غير تقسيم ولا تفريع كثير، إنما تبدأ مسائل ثم تنمو بعد ذلك. لكن الآن أصبح هذا العلم ضروريا لنا جميعا، ضروريا لنا جميعا. لأنه العلم الذي يعني أو يعنى بالحكم والمعاني السامية. أنا اليوم إذا أردت عرض الإسلام عرضا جميلا فلابد أن نكون فاقها لحكم الإسلام وحكمة الإسلام في كل باب من الأبواب، حتى أرد على شبه هؤلاء وأزيل الإشكالات التي قد تكون في عقول البعض ممن يتخوفون من السؤال. فأنا أقدم الشريعة وأعرضها من خلال مقاصدها وأدلتها فأجمع بين الحسنيين. أرجع أقول إذن هذا العلم يهتم به أو يقدم ويفيد المسلم العادي ويفيد طالب العلم ويفيد الواعظ ويفيد المجتهد، يفيد الكل. علم لا يستغنى عنه في المجتمعات خاصة التي تتعرض لتلك التشكيكات الفكرية التي تحيط بنا من كل جانب. النهاردة لا تستطيع أن تجلس وحدك وتقول أنني سأنعزل عن العالم، سيغزونك في عقر بيتك بل في حجرة نومك بوسائلهم العديدة. فلا يصح أن ندفن رؤوسنا في الرمال ثم نقول نحن في مأمن. لا، اليوم لابد أن نأخذ أهبتنا ولابد أن يحتمي كل إنسان في مجنة وفي حماية وفي ظل مقاصد التشريع. كذلك نقول إن المبتدئ لا أريد منه أن يستخدم هذا العلم ويدعي الاجتهاد وأن يفتي في المسائل المستجدة، فإن هذا بعيد عليه، ولكن يكفي أن يطمئن إلى أن هذا الشريعة وأن كلام العلماء لم يأتي بالهوى وبالشهوة، إنما تكلم العلماء بأسس وبقواعد وبضوابط ويعني بأصول متينة. فلم يجلس الفقهاء كذا يعني متكئين على أرائكهم ومستريحون من أي تعب ويقول هذا حرام هذا حلال بعقله أو بهواه أو بشهوات، أبدا. إنما تكلم كل منهم بعد أن وقف على قواعد واستند إلى أصول. كل ذلك يتبين لك يا طالب العلم الصغير حينما تدرس مقاصد التشريع وتعرف كيف تكلم العلماء في هذا الباب ومن أي باب اجتهدوا وبأي دليل احتجوا. أما نفع هذا العلم بالنسبة للمجتهد فهو ينهضه إلى البحث عن حلول للمسائل المستجدة ولا يجلسه في مجلس المتخلفين المقلدين. كذلك من أهم فوائد علم المقاصد لطلبة العلم أنه يحصل الطمأنينة الكاملة للدارس، ويعلم كما قلت سابقا أن الشريعة هي المصلحة لكل زمان ومكان. هذا اليقين لا يأتيك إلا إذا درست مقاصد التشريع. لن تستطيع أن ترفع رأسك وتقول للناس إن هذه الشريعة هي المصلحة لكل زمان ومكان، يقول لك طب إيه الدليل؟ هات لي مثال، هيزنقك. يبقى أنت لازم تكون إيه؟ تكون صاحي وتكون دارس لهذا العلم الشريف. كذلك نقول هناك دعاوى كثيرة تقول أنتم تريدون أن نعود يعني إلى العصور بقى التخلف وكلام ده كله، زي الوش اللي كان حاصل على موضوع النقاب ومن النقاب وما أدرك به المسائل دي. فسمعنا بعض هؤلاء يعني يقولون جماعة دول عايزين يرجعونا للعصور المظلمة، عصر الحجاب وعصر الحريم وعصر الحرام لك والسلام لك وكلام ده كله، وإحنا فين تقدمنا وكلام ده كله. نقول له هذا الرجل لو أنه له بعض البصر، لا أقول كل البصر، بعض البصر وبعض العقل بمقاصد التشريع والأهداف العليا التي رعاها عند تشريع الأحكام، ما تكلم بهذا الكلام العبيط، ما تكلم بهذا الكلام لهبل، إنما تكلم بهذا الكلام لأنه أصلا خلو من كل فضيلة، هذا واحد، وخلو من كل عقل، وخلو من هذا العلم، علم مقاصد التشريع. وإلا فمن ألم ببعض أبواب هذا العلم، ولا أقول تخصص فيه ودقق، ولكن مجرد إلمام بمقاصد التشريع يستطيع أن يقول صدق الله كما قال ربنا تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين. اعتبر هذا التشريع منة وفضل وكرم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. تأمل، الشريعة ما جاءت للتقييد ولا جاءت للتنديد بالناس ولا جاءت لكذا، إنما جاءت لرفع الناس. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ما لم يكونوا يعلمون. إذن نستطيع أن نقول إن هؤلاء يتكلمون ويعرفون بما لا يعرفون. لو أن لبعضهم يعني أعطى نفسه بعض الوقت وتبصر في شيء من مقاصد التشريع ما تكلم هذه الكلمة ضد الإسلام. هذا أمر. امر اخر، مقاصد التشريع يقطع السبيل على اناس لا يستطيعون التصريح برد النصوص، يعني جهارا نهارا ما يقدرش يقول لك انا برد النصوص، انما يلف لك من بعيد يقول لك ايه، ينبغي ان نعيد قراءة النصوص في ضوء الواقع الجديد والمستجدات. يعني هو عايز الواقع الجديد اللي هو ايه؟ الواقع الجديد اللي هو المستحدثات، فعايز يقول لك ربنا حرم هذا الشيء، ده كان في ظل او في زمن قد سبق كان يليق به هذا التحريم، اما الان لا، الامور اتغيرت. يبقى ينبغي ان نفهم هذا النص في الجو الذي نزل فيه النص ولا يعمم على بقية الازمان. هنا بقى لابد ان نقول له ينبغي ان تفرق بين الثابت والمتغير، بين الاصيل والدخيل. ونحن قد قعدنا من قبل قاعدة ان الفتوى غير الحكم الشرعي، الفتوى تتغير بتغير الازمان والامكان والاحوال، لان الفتوى عاملة زي الهدوم زي الملابس بتتفصل على حسب الجسم. يعني انسان نقول له يجب عليك وجوبا حتميا ان تستخدم شيء مثلا من الخنزير اللي هو بتاع الانسولين وشبه هذا القبيل. طب الانسولين اصلا ده متاخد من الخنزير، ازاي يستخدم الحرام؟ نعم، لان هذا سيفيده في كذا ويمنع عنه كذا، وهو في حال الضروره يلزمه كذا وكذا. انسان اخر نقول ولا تيجي ولا شعره حتى من الخنزير. سبحان الله العظيم، ايه اللي فرق؟ اذا الفتوى شيء والحكم شيء، الحكم ثابت لكن الفتوى تتغير بتغير الاحوال والاشخاص والازمنه والامكنه. يبقى احنا نقول ان في مستجدات ينبغي ان يحدث لها العلماء ما يناسبها من الاحكام، او يبحثون. هي الحكم ربنا موجود، هو حكم ربنا موجود، ولكن ما هو الحكم اللائق بهذا الشيء المستجد؟ بهذا الشيء المستجد يبقى الثوابت ثوابت ما تتغيرش مع الازمان والامكان، لكن المتغيرات هذه تدخل غالبا في باب المعاملات، في باب المعاملات. لكن عمر الاخلاق ما هتتغير، ولا عمر العقائد هتتغير، في اصول كده ما حدش يجمدها ابدا. يعني لا نستطيع ان نجمع بين الكفر والايمان في بوتقة واحدة ونقول تغير الازمان والكل نجمعهم تحت مثلا دين واحد، ما ينفعش. يبقى اذا في مسائل ثوابت متغيرات لا بد ان احنا نفقهها، وهذا لن يكون ابدا الا بفهم مقاصد التشريع. يقدروا يلعبوا ويروجوا كل فتنهم ديت على غير الفاقه لمقاصد التشريع. كذلك يعني مقاصد التشريع تجعل المؤمن مؤمن موقن صاحب يقين، يدرك ان هذه الشريعة بالفعل هي وحدها المصلحة لكل زمن وكان. كما قلت في الحلقة الماضية ان الشريعة لم تترك شيئا الا تكلمت فيه. كذلك درس مقاصد التشريع يشوف مآخذ العلماء وكيفية استدلالهم وطرقهم في الاجتهاد. منهج الشافعي، منهج مالك، منهج ابو حنيفة، منهج الاوزاعي، منهج احمد وغيرهم من الائمة، ويعرف مآخذ كل هؤلاء وما هي الادلة التي اعتمدوا عليها في مذاهبهم وحجية هذه الادلة وقوتها. كل ذلك يأتي من خلال معرفتنا لمقاصد التشريع. كذلك نقول ان فقه مقاصد التشريع يجعلنا ننظر الى الشريعة نظرة متكاملة، نرى فيها نظاما متلائما. لا تجد مثلا ابواب العبادات تصطدم مع المعاملات، بالعكس، يستطيع الانسان ان يكون في باب العبادات قائما بواجبه حقا وفي كذلك المعاملات ولا يخل. ما يقولكش بقى ده العبادة بتعطل عن الاعمال، لا، مفيش اخلال، لانه اذا فقه مثلا ان الاكثار من النوافل اكثارا يشغله عن اعماله الواجبة، هذا باب يناقض مقاصد التشريع. يعني العلماء قالوا لا يجوز للانسان مثلا ان يصوم صياما يضره في عمله، بل يكون قد ارتكب وزرا او اخطأ خطأ كبيرا حينما صام صياما جعله يتعطل عن مصالحه ومصالح اولاده. وكاد الاوجب عليه في هذا الباب ان يكتفي بالفرائض من الصيام والصلاة بحيث لا تضيع عليه حياته ولا حياة من كلف برعايتهم، فيستطيع فاقه المقاصد والذي يعرف الأصول أن يعطي لكل شيء حقه، أن يعطي لأولاده حقهم ويعطي لنفسه حقه ويعطي لربه كذلك، ويعني يأخذ من كل شيء بالنصيب الصحيح الذي وضعه الله عز وجل فيه. وهذا التوازن لا يكون إلا لمن يفهم مقاصد التشريع. كذلك الفاقه لمقاصد التشريع يحدث موائمة بين غذاء الروح وغذاء البدن، فلا يجني أحدهما على الآخر، لنفسه حظ ولربه حظ ولروحه حظ وكذلك لأصدقائه حظ ولأولاده حظ، يستطيع أن يوائم بين ذلك كله بميزان دقيق، ولن يكون إلا بهذا الميزان الذي نتكلم فيه وهو مقاصد التشريع. كذلك نقول أيها الأحباب إن مقاصد أو دراسة المقاصد تعطينا إذن توائمية أو نظرة كلية لأحكام التشريع. النظرة الجزئية هي اللي وقعتنا في مشاكل كثيرة، كثير من الأخطاء لو أنت اطلعت عليها، والأسف يقولوا أهل الإسلام لو نظرت في هذه الأخطاء ربما بل كثيرا ما تجد أن سببها هي النظرة الجزئية وعدم التمكن من النظر الكلي للشريعة، بل إن هؤلاء يضعون الشبهات لهذا الذي لم يتسلح بهذا العلم ويستمرئها ويقبلها. مثال أشرت إليه في الحلقة الماضية، لما يجي بعض الناس يقول لك مثلا إيه، أنت مسلم آه، طيب أنتوا ليه ظلمت المرأة؟ ظلمنا المرأة في إيه؟ في مسألة التعدد مثلا او في مساله الميراث. ناخذ مثلا مساله التعدد، اباح الاسلام للرجل ان يتزوج مثنى وثلاث ورباع، طيب اليس فيه ظلم المراه ويبدا في التهكم والحط على الشريعه؟ نقول له يا هذا ان نظرتك الجزئيه هذه هي التي افقدتك الحكم الصائب، هي التي جعلت الميزان عندك يشيل، يبقى فيه تطفيف وعدم ضبط او عدل، لانك نظرت الى امرأة واحدة، نظرت الى مصلحة هذه المرأة حتى لا يدخل عليها الالم حينما تزوج زوجها بغيرها، ولم تنظر الى مصالح اخرى مهمة لبقية المجتمع. الاسلام حينما يشرع مسألة ينظر نظرة كلية لا إلى امرأة وحدها بل إلى عامة النساء مثلا، فيشرع أحكام النساء حكما كليا عاما يصلح للجميع ويستفيد منه الجميع حتى وإن حدث للبعض بعض الألم. كل شيء في الدنيا ليه ألم، كل شيء في الدنيا ليه ألم، ولكن لم يشرعه الله سبحانه وتعالى إلا إذا وجد أن المصلحة فيه أغلب من الألم الذي فيه. يعني خذ عندك مثلا قاعدة مهمة، الرب تبارك وتعالى حينما يأمر بشيء لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة ما فيهوش أي ضرر أو راجحة، مصلحته خالصة أو راجحة، يعني هو 100% ما فيهوش أي ألم أو في أي تعب أو مشق، ده غالبا أو كله مصالح زي الأمر بالتوحيد والأمر بالطهارة والأمر بالصلاة كلها مصالح مش مضر. أو يأمر بشيء فيه ألم أو فيه ضرر ولكن مصلحته أعظم، زي الجهاد في سبيل الله في تعرض لبعض النساء للترمل وللثكل وأطفال يتيتم وفي ضياع أموال وفي هلاك نفوس وإراق فيه، لكن مصالح الجهاد أعظم من تلك المضار التي تحدث في المجتمع. فنظر الإسلام ساعة تشريع الجهاد لكلا الأمر فرجح أعظمهما فائدة وأمر بالجهاد في مواطنه وعند التمكن، وغلبت الظن أن النصر سيكون للمؤمنين، مش هقول أغفل الجانب الثاني، لا كأنه أغفله، آيات المحرض على الجهاد كأنها من شدتها قد أغفلت الإصابات والآلام التي تحدث من تيتم الأطفال وترمل للنساء والثكل الآباء في جانب المصلحة العظمى. كذلك تعدد النساء، شريعة التعدد، انت لو نظرت وكنت صاحب بصر وصاحب يعني فقه، ستجد أن مصلحة التعدد للمجتمع أكثر فائدة من ألم عدم التعدد. مثال بسيط، احنا عندنا مثلا أمر جبلي وطبيعي إن عدد البنات أضعاف أو عدد السيدات أضعاف عدد الرجال، دايما عدد الإناث أضعاف عدد الرجال خصوصا في بلدنا احنا. تلاقي في منطقة مثلا يعني أربعة من البنات قدام ذكر واحد أو خمسة في بعض المناطق. طيب كيف يتم استيعاب هؤلاء جميعا كل البنات دي؟ طبعا أكيد كل واحدة عايزة تتجوز وتعيش حياتها الزوجية وتحصن نفسها وتعف نفسها، وكذلك تريد أن تكون أما وتريد أن تكون في بيت يكفلها رجل، كل ذلك مصالح. طيب لو أننا قلنا لا يتزوج رجل إلا امرأة، يبقى هناخد إيه؟ هناخد الربع. طيب والأعداد الأخرى دي بقى تروح فين؟ عندنا مثلا 4 مليون بنت مقابلهم 1 مليون من الذكور. طيب مليون قصاد مليون، اتفضل عندنا 3 مليون. التلاتة مليون دلوقتي يروحوا فين؟ يقول لك مالناش دعوة يا اخي. لا ازاي، انت المفروض وانت بتتكلم في الشريعة بتتكلم كالاب، كل دول ولادك، كل دول اخواتك، كل دول نسائك، وانت مسؤول عن الجميع. ما تفضلش واحدة على الباقي، ينبغي ان تنظر الى هؤلاء جميعا نظرة عادلة. ده من حقها ودي من حقها ودي من حقها ودي من حقها، الكل لابد ياخد نصيبه، واللي مش عايز يتجوز يتجوز، بس على الاقل يتاح ويباح هذا السبيل لمن اراد. اما ان احنا نقفل الباب في مضرة عظيمة، مش بس ضرر نفسي ان هي حرمت ان تكون اما او تكون زوجة او تجد من يكفلها، لا ده في ضرر اكتر من كده كمان. لو فرضنا ان الثلاثة مليون دول انا ضربتك بس باربعة مليون قدام مليون من الرجال، أربعة خدنا منهم مليون، أربعة من البنات خدنا منهم مليون للذكور، اتفضل ثلاثة، هل أنت تضمن أخلاق الثلاثة مليون الباقيين اللي ما اتجوزوش دول أنها لا تمارس شيئا حراما؟ أو أن نفسها لا تغلبها فتحاول كما يقال في المثل أن هي تخطف واحد من مراته؟ أنت منعت عليها باب الحلال وقفلت الابواب وجعلت المتزوج من الثانيه كانه بالظبط انسان شهواني وانسان ما بيحبش الا نفسه وانسان اناني وجعبت بتاع نساء وكذا 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 وكذا، يبقى باب الحلال قفلته او ضيقته على الاقل شبه مقفول، هيعمل ايه او هي تعمل ايه؟ طبعا اكيد في مشاكل بين الرجل وبين مراته، ده بلا شك في كل البيوت. التانيه بقى هتقول له ايه؟ لا ده انا هسعدك واريحك وانت هتبقى كذا وكذا وانا خدمتك وانا اللي تحت رجلك وانا 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 وانا. طيب وربما كمان تبيح لنفسها انها تقعد معاه بعض الاوقات، يقول لها يا سلام شوفي انا بقعد معاكي بحس ان انا في جنه، بروح لمراتي كاني رايح للشيطان الرجيم، سبحان الله العظيم. مع انه لو جوز الثانيه ممكن تكون هي ايه؟ تكون هي ام الابلسه، لكن شوف لانها ما فداش حاجه غير انها تقدم لها اجمل، تقدم له اجمل ما عندها وتصور ان هي تبقى هي الحوريه وهي الكذا وهي الكذا حتى يذوق ايه؟ حتى يذوق ويلاتها. الشاهد عندنا، الشاهد عندنا ان هذا الباب لابد ونحن نتكلم فيه ان ننظر الى الكل بنظره عادله. كل دول بناتي، لازم نبص لمصلحتهم جميعا. وكل امراه تقول لو انني كنت مكان هذه التي لم تتزوج أكنت أرضى أن أكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة أم لا؟ أم أظل هكذا بلا زوجة؟ الأنانية اللي فينا دي هي سبب كل المشاكل، إن كل واحد بيقول أنا وما يهمنيش غيري، ما بصش مصلحة غيري. طب بص لجوزك ده كيف تحافظين عليه؟ إذا وجدت فيه بعض الرغبة، ده الزوجة النصحة كل شوية تجس لنبضها كده، تقول له عايز تتجوز، والله لو عايز تتجوز أخطب لك. كل مرة تتفقد زوجها لحد ما تجد منه امتناع وتفتح له الابواب وتعرض عليه وهي اللي تخطب له، عشان ايه؟ عشان تامن بجواره. ما هو انت لو منعته عن هذا الباب هيعمله من وراك وهيجر اليك العار والى ولاد ابنائه وكذا، وممكن يقولوا فلان ولاده فلان ده فلان عمل وعمل وعمل وتظل المساله عار لك ولابنائك ولبناتك. فلماذا لا تسلكين معه سبل الحلال التي يقول فيها هو زوج لها وليس عشيقا؟ المساله يا احباب لابد ان يكون فيها نظره شموليه كليه، وهذا ايضا نستفيده من علم مقاصد التشريع. اذا وجود الم هذا امر نقره كالوجود كالالم الذي موجود في الجهاد تماما، ولكن المصلحه من بقاء التعدد والحض على التعدد بضوابطه ازكى واعظم فائده من تضييق هذا الباب وغلق هذا الباب. يقول لك ايه، هو انت مش مستقر في بيتك يا اخي؟ ليه تتجوز تاني يا اخي وجيب نفسك الان ليه؟ انا اتزوج من اجل ان ابقي هذه الايات تسري في الامه، انا لا اريد ان اعطل هذه الايات عن الامه، انا اريد وانا اعلم انهم يتربصون بين غلق هذا الباب انني ادافع في هذه الجبهه لله تبارك وتعالى مهما قيل ومهما يعني فعلوا من الافاعيل. نريد ان نسد هذا الباب وان يبقى حيا تلك الايات حيه. اذا كان الزواج في اصله مباحا او مستحبا عند بعض الائمه فقد يكون التعدد واجبا اذا وجدنا من يتربص بنا لغلق هذا الباب. ينبغي ان نعطي لكل زمان ما يناسبه من الاحكام يا ساده لنفقه الشريعه فقها جيدا. انا اريد ان هناك خطرا من هذا الباب، الكل يجتمع على هذا الباب، والكل يزكي هذا الباب، والكل يدافع عن هذا الباب، والكل يحافظ على هذا الباب رجالا كان او نساء. انا اخاطب المراه المسلمه التي يصعب عليها ان تبطل ايه من ايات الله او يغلق باب من ابواب الشريعه، اخاطبها عليك ايتها الاخوه واجب عظيم جدا في ابقاء هذا الباب واحياء هذا الباب ودوام هذا الباب والعمل بهذا الباب حتى وان كان في اصله مباحا، فان الظروف التي تجد لنا ربما تجعله واجبا من اجل احياء هذا الجانب من الشريعه وعدم اماتته بما يدبره هؤلاء من خلف الستر او من خلف الجدر. اذا ايها الاحباب النظره الجزئيه التي تجعل الجاهل يقول هذا ظلم للمراه حينما نبيح التعدد للرجل، نقول له بل الحكمة حفاظا على هذه المرأة وعلى غيرها، حفاظا عليها في أن زوجها لا يعني يرخي لنفسه العنان فأن يتصل بغيرها ممن ليس بينه وبينهم أي صلة شرعية، حفاظا عليها كذلك حتى لا يقال إن زوجها فيه وفيه وفيه، وحتى لا يقال في أولادها، وحتى كذلك يشعر بالأمان. هي تقول له أقدمها لك في ثوب من حلال فأنا أخاف النار، أخاف عليك من نار الله عز وجل فأقدمه لك زوجة بدل أن تكون لك يعني عشيقة أو صاحبة كما يسمون من الأسماء المستحدثة. إذن أيها السادة الأحباء الفضلاء هذا باب لا نستطيع أن نقف فيه موقفا عادلا إلا إذا فهمنا مقاصد التشريع بهذه النظرة الكلية الشاملة لكل ما يحيط بها. كذلك نقول أيها الأحباب إن المعرفة لمقاصد التشريع ودراسة هذا الباب تجعلنا في كل زمان ومكان نستطيع أن نغلق الباب على كل أعداء هذا الدين في كل المناحي. أرجع فأقول مقاصد التشريع وتاريخ التأليف فيه باب ينبغي أن أقف عنده وقفة قبل أن ينتهي بنا الوقت في هذا الباب. فيه نقطة قبل ما ابدأ في تاريخ التأليف في هذا العلم، ان فهم مقاصد التشريع هو العصمة من ظن وجود تعارض في باب الشريعة. يعني الذي يقع في معاصي كثيرة ربما تدفعه احيانا الى اليأس ويرغب في الرجوع الى الله تبارك وتعالى، ولكن يجد الابواب امامه مغلقة بسبب ضيق نظرته. لو علم ان الله عز وجل من اعظم المقاصد التي خلق الخلق من اجلها ان يتوب عليهم، ان ينعم عليهم، ان يكرمهم، ان يفتح لهم باب الرجاء وباب الأمل، وأنه يقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر ويحس بهذه المقاصد وهي تسري في كل الأحكام، فهمه هذا كما قلت سيفتح له المجال مرة ثانية للأوبة والتوبة والرجوع إلى الله. فما أصيب إنسان بيأس ولا قنوط إلا إذا أغلق نفسه وعقله عن فهم مقاصد التشريع وغاياته. كذلك نقول في عهد عمر بن الخطاب قام نفر من أهل الشام، وده بسبب عدم فقه مقاصد التشريع، شربوا الخمر مع أن لهم علم ولهم فقه، يعني هم ليسوا من العامة. لكن شوف، يعني هقول لك منهم مين؟ منهم مثلا قدامة بن مزعور، عمر بن الخطاب، ازاي الناس الكبار دي تقع في شرب الخمر؟ وازاي؟ قال لك فهموا الآيات على غير وجهها، فهموا قول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قالوا خلاص، ربنا بيقول ليس عليكم جناح ما دمتم مؤمنين أن تشربوا ما شئتم. شوفوا النظرة. فنحن آمنا وعملنا صالحا فليس علينا جناح. فقام علي بن أبي طالب يشاور أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال: لابد أن يتوبوا، وإن أصروا على شربهم للخمر متأولين بهذه الآية قاتلناهم. فنوقشوا في هذه القضية وبين لهم الحق وأقيم عليهم الحد. الشاهد عندي أن عدم الفهم أحيانا قد يوقع الإنسان في خطأ في فهم، عدم فهم المقاصد يوقعه في خطأ في فهم الآيات. وربما بعض الأفراد الذين خرجوا على المجتمع بالتكفير والتدمير والتفجير أوتوا من هذا الجانب، يستدلون بآيات نزلت في الكفار أو لا تصح في تلك القضايا التي يتكلمون فيها. لكن إذا عرف سبب نزول الآيات وفي من نزلت وما هو مقصودها في ظل هذه المقاصد العظمى، استطاعوا أن ينجوا من هذا الفهم العقيم أو المتردي. أيضا أضرب مثال آخر في قصة رافع ابن خديج، حينما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، عن تأجير الأرض، وقال: ليمنحها أحدكم أخاه ليزرعها أو ليمسكها، فشق ذلك على بعض الصحابة. حتى ابن عمر بيقولوا: إزاي النبي نهى عن تأجير الأراضي؟ أنا بأجر الأرض الواحد وباخذ من الإيجار بتاع شذ القبيل. فقال لرافع: قد كنا نكري الأرض على عهد رسول الله وعهد أبي بكر وما سمعنا نهيا عن ذلك. طيب، يبقى إذن فيه فهم خطأ عند رافع بن خديج، هو الذي جعله يفتي هذه الفتوى أو يفهم هذا النص على غير وجه. فسبب ورود الحديث بحثوا فيه فتبين لهم أن هذا النهي إنما نهى النبي عن كراء الأرض من باب المواساة ليس من باب العزم عليهم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك في باب الإرشاد لا من باب العزم والمنع. فلما عرف المقصد، مقصد النبي من هذا الكلام والمقاصد العظمى، استطاعوا أن يفهموا المسألة على وجهها، وهل النهي هذا إنما للإرشاد أو للتحريم والمنع، فعلموا أنه للإرشاد. الشاهد أن الرجوع لمقاصد التشريع كان عصمة من هذا الفهم الذي وقع فيه بعضهم. نأتي إلى جانب آخر قبل أن ننتهي من الوقت، وهي نشأة علم المقاصد وتطوره، نشأة علم المقاصد وتطوره وتاريخ التأليف فيه. كل العلوم، عشان نبقى متفقين من الأول، كل العلوم لها أصول في الكتاب والسنة. يعني علم المقاصد بالذات له جذور ونبع في أحضان، إن صح التعبير، في أحضان العلوم الشرعية أو في أحضان الأدلة الشرعية، كتاب والسنة. بل تجد من العجب أن قواعد أصيلة في علم المقاصد التشريع منصوص عليها ومذكورة بأدلتها في الآيات والأحاديث النبوية، زي مثلا النصوص اللي جت في التبشير والتيسير ورفع الجناح ورفع الحرج ومنع المشقة الغير محتملة: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، إن هذا الدين يسر، بعثتم بالحنفية السمحة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يرد الله بكم اليسر ولا يدركم العسر. ما هي دي، هي دي المقاصد، وجت بنصوصها. يبقى إذن علم المقاصد أصيل في باب التشريع وموجود. كذلك نجد هذا العلم كان له الظهور والوضوح التام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. علم المقاصد، أيوة، كان واضح جدا في فتاوى النبي، في أقضية النبي، في احكام النبي، في دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سار على هذا الدرب، درب الفقه لمقاصد التشريع، وعلى ان يكون له المحل المقدم والمحل الاعلى عند الكلام والفتوى في عهد الصحابه والتابعين. يعني كل مشكله كانوا يجدوا لها حلا، او كل محنه او نازله يجدوا لها حلا من خلال نظرهم واستهدائهم بعلم مقاصد التشريع. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اسس لهم منهج واضح في مراعاه المقاصد العامه والخاصه، واعطاهم بذلك كيفيه استثمار هذه المقاصد. مثلا الاعرابي الذي وقع على اهله في رمضان يساله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق به رقبه؟ لا اجد. هل تستطيع ان تصوم 60 يوم؟ لا استطيع. طيب 60 مسكين؟ لا. طب استنى لحد ما جت صدقه، فقال النبي: قم فتصدق به على يعني فقراء البلد او من يكون من حول. فقال: يا رسول الله، الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها اهل بيت هم افقر من بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اطعموا اهلي. الشاهد عندنا كيف استخرج النبي صلى الله عليه وسلم من خطأ هذا الاعرابي السبيل الى فتح باب الامل والى اصلاح ما وقع فيه، ثم كيف كانت يعني كيف كان خطأه سبيلا لا لتبكيته ولا للتضييق عليه ولا إيذائه، بل كان سبيلا لإطعامه وإطعام أولاده وعياله من بعده. هذا سبيل يبين لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي ما هو المقصد. الشريعة ما جاءت حينما جاءت بالكفارات وجاء بهذه المسائل، ما جاءت لقطع رقاب الناس، إنما جاءت تعلمهم الأدب مع الله، وتعلمهم كيف يزيلون هذه الأخطاء وآثار هذه الأخطاء، حتى أن الأمر آل في النهاية إلى أن يأكل هو من هذه الصدقة هو وأولاده، بعد أن فقه المسألة وأنه كان يجب عليه أن يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وإلا فيعني يباح له كذا. الشاهد عندنا أن النبي كان يعلمهم كيفية فهم المقاصد ورحمة الناس بهذه المقاصد. مثال أوضح من ذلك، السيدة عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. الحديث ده علم النبي صلى الله عليه وسلم المفتين من خلاله والفقهاء ضرورة مراعاة المآلات، وأن يقدروا للفتوى وللأمور قدرها قبل أن يتكلموا فيها. يعني إذا أراد أن يأمر أو أن ينهى، أن يمنع أو أن يعطي، لابد أن ينظر ما سيقول إليه هذا الأمر أو هذا النهي، مآلات الأحكام، وما ستصير إليه تلك الأوامر أو التكاليف. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما امتنع عن نقض الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، لماذا؟ خشي من الفتنة وأن يقول إن محمدا قد خرب الكعبة وغير قواعد إبراهيم. كذلك يأتي بعض المنافقين ويقول: ها هو الآن يعني يبدل دينكم. يعني المنافقين يتربصون الثغرات بالمسلمين في كل زمان لزعزعة المسلمين وتشكيكهم في دينهم والطعن في رسول الله، فسيكون ذلك ذريعة ومدخلا إلى الطعن في فعله صلى الله عليه وسلم، بل أنه يطعن يعني يشككهم في دينهم ويطعن في الأحكام التي جاءت بهذا الدين. فأغلق النبي هذا الباب، لا يكون هذا بابا لزعزعة إيمان حديث عهد بالإيمان، ولا يكون بابا لمقالات المنافقين، بل يجب أن يسد هذا الباب. فامتنع صلى الله عليه وسلم عن هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من جانب يجد الصحابة المنافقين وهم يعني يطعنون في الإسلام ويطعنون في أحكامه، بل امتد بعضهم إلى الطعن في رسول الله وفي بيت رسول الله. فيقوم عمر أو غيره ويقول: يا رسول الله، إذن لنا في قتل هؤلاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقتل المصلين. وفي رواية أخرى: حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. انظر رعاية النبي للمآلات. المنافقين يستحقون القتل، لكن نظر النبي الى العواقب. قال لك الانسان اللي مش عارف احوال هؤلاء المنافقين ودخائل هؤلاء المنافقين واسرار هؤلاء المنافقين، اقرب شيء هينظر اليهم وهم معي يصلون معي ويصحبونني ويدعون الايمان بي ونصرتي، ثم يفاجئون بقتلهم، فان اقرب ما يتسرب الى اذهان هؤلاء ان يقولوا انظروا الى محمد، يغدر باقرب الناس اليه، يفتك باصحابه حتى لا يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه. ولذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم ده كان معناها ضيع، يعني ضيع فرصه، ابدا ما ضيعش فرصه. صبر النبي على المنافقين جعل بعض الناس واقرب الناس الى رؤساء المنافقين هو الذي يريد ان يسارع الى قتلهم. يعني لما جه عبد الله بن ابي بن سلول عليهم رضي الله عنهم يستحق، وقال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، يقصد بالاعز نفسه ويقصد بالاذل النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول، عبد الله ولده كان مؤمن، وقال نعم قد قلت ليخرجن الاعز من الاذل وانت الاذل ورسول الله الاعز. ووقف يريد منعه من دخول المدينه حتى ياذن النبي بدخول هذا الرجل المدينه، وقال له يا رسول الله لو كنت امرا احد ان يقتل ابي فامرني انا حتى لا ارى مسلما قد قتله فتاخذني الحميه فاقتل مسلما بكافر. فالنبي نظر الى عمر وقال، يعني كلمة عمر كنت عايز الاذن بالقتل يا عمر لهؤلاء، الان دارت المسألة وافتضحوا وعرف امرهم، الان لو قتلتهم وقتها يا عمر لو قتلتهم لارغمت له انوف وانوف تريد اليوم قتله. لو كنا قتلناهم ساعتها ما كانش حد فاهم السر، كان يحصل فيه انتكاسة ويحصل فيه ردة، لكن دلوقتي دارت الايام وفضحوا نفسهم. لو اي انسان النهارده اشرت اليه اشاره بقتله سيقتله متقربا الى الله بقتلهم، لكن انت تريد استعجال الامور قبل نضجها وقبل ان تسير في سننها الطبيعي. هذا يعطينا كذلك كيفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على النظر الى عواقب الامور كما قلت ومآلات الافعال. جانب اخر من هذه الجوانب، الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه نظر على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المآلات في كثير من فتاوى، بل في كل فتوى. أبو جعفر المنصور قال له لقد علمنا أن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم قد تم في عهد عبد الله بن الزبير، وقد نقض وأعيد على العهد الذي كان عليه النبي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ونريد الآن أن نعيده على قواعد إبراهيم، نهد الكعبة ونبنيها تاني على قواعد إبراهيم ونبطل ما فعله عبد الملك بن مروان. فقال الإمام مالك يا أمير المؤمنين دع الكعبة على ما هي عليه، دع الكعبة على ما هي عليه حتى لا يصير البيت العوبة بين الملوك والأمراء، كلما أتى ملك أراد أن يبطل فعل السابق فيهدم البيت ويرده إلى مكان، ويأتي الذي بعده فيهدم البيت، فتذهب روعة وقداسة البيت من نفوس الناس. فلأجل هذه المصلحة أن يبقى للبيت هيبة في قلوب الناس دعوهم ودعوا البيت على ما هو عليه حتى وإن لم يبنى على قواعد إبراهيم، رعاية للمصلحة وحفظا لقداسة البيت في نفوس هؤلاء. أيها السادة أحبة الفضلاء، إن القيام لله تبارك وتعالى دعوة وتدريسا ونظاما وسياسة وتربية في ضوء مقاصد التشريع اللي هي الدعوة الحق واللي هو السبيل الأمم الواضح، وإن غياب المقاصد عن أفهام الكتاب والعلماء والفقهاء هو غياب الخط من بين أيديهم أو ضياع السبيل من أمام أنظارهم. لذلك نحرض ونحرض ونحرض على الاهتمام بهذا العلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نحوز منازل الرضا منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يتقبل منا هذا العمل، وأن يبارك لنا في قناتنا، وأن يجعلها دائمة بفضله ورعايته. جزاكم الله خيرا، ألقاكم على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منهج وتأصيل وتدبر أسرار التنزيل، لا نقبل أمرا أو ناهيا أو حكما من غير دليل، أقوال الهادي تهدينا للحسنى ولكل جميل، والسنة عصمتنا الكبرى من زلل يحدث في التأويل، أسرار التنزيل علوم فتدبر أسرار التنزيل، فتدبر أسرار التنزيل.